بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب الفدية. وفي تتمة كتاب الحج قال المصنف رحمه الله: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاص في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى.
ما كنت أرى
عندي مشكلة بالضبط
أرى أنا أظن.
نعم.
طيب، شوف الحديث، الحديث هذا صحيح.
أتجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وقوله: وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين. مساكين ليست في نسخة، وهي ليست عند البخاري، وهذه الرواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضا بنحوه. نعم،
عند البخاري شيخنا، وهذا لفظ البخاري، النقور لفظ البخاري.
لفظة ماذا؟ وفي رواية:
نعم، فقلت لا، فقال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين.
لا، هذه رواية: فأمره رسول الله أن يطعم فرقا بين 6 مساكين. مساكين ليست في نسخة، وهي ليست عند البخاري.
نعم. طيب، وعند البخاري أرى
يعني أظن. نعم. غير أرى. نعم،
نضرب على التخريج هذا الشيء. في عندي عند البخاري برقم 1118.
لا، ليس البخاري، ليس بصحيح.
قال رحمه الله: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر.
إن مكة حرمها الله تعالى في نسخة: يوم خلق السماوات والأرض، وهي ليست في الصحيحين، ولكن ستأتي في حديث ابن عباس القادم بعد هذا الحديث. نعم.
إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن
فيها. في رواية عند البخاري في صحيحه فيها.
فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما وإنما أذن لي ساعة من نهار.
وإنما أذن لي ساعة. نعم. وعند البخاري: وإنما أذن لي فيها ساعة. وإنما أذن لي فيها ساعة. نعم،
بدون النهار.
بدل وإنما أذن لرسولي وإنما أذن لي فيها ساعة.
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا.
فقيل لأبي شريح ماذا؟
فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم
ما قال لك عمرو، وهي عند البخاري. نعم.
قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة
بخربة
ولا فارا بخربة.
وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. نعم. والخربة
بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الخيانة.
هي ولا قيلة؟
هي.
وفي نسخة الجناية. نعم. والذي قرأ على شيخنا الخيانة. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
وقيل البلية وقيل التهمة. ما عندك هذا؟
لا
عندكم؟
عندي لكن بدون ليس في النص.
نعم. طبعا النص.
وقيل البلية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: وتلك قربى مثل أن تناسب أن تشبه الضرائب والخارب اللص يحب الخاربة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية.
لا هجرة بعد الفتح كما عند البخاري في موضعين صحيحين.
ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة.
وهي ساعتي هذه في نسخة.
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه.
ولا يلتقط عندكم؟ ولا يلتقط لقطته. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. نعم.
لقطته. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. القين الحداد.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له: هذه الأحاديث الثلاثة الأول في الفدية، والثاني والثالث في تحريم مكة. يقول كعب بن عجرة رضي الله عنه: إن آية الفدية نزلت فيا، ولكنها لا تخص بل للناس عامة، وذلك أنه أصيب بمرض في رأسه وتكاثر عليه القمل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أظن الوجع بلغ بك ما أرى أو ما أرى. ثم أمره أن يفدي بشاة، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين. وأنزل الله في ذلك: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الفدية على التخيير أم على الترتيب؟ من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الفدية على التخيير. إن شئت لو أنك حلقت رأسك أو قصصته تصوم 3 أيام، وإن شئت تنسك شاة، وإن شئت تطعم 6 مساكين، لأن أو تفيد التخيير. فيفيد على التخيير لمن تأذى بمرض في رأسه واحتاج إلى الحلق فيحلقه ويفدي بهذه الفدية، يذبح شاة، هل يقوم مقامها سبع بدنة بقرة أو إبل؟ نعم يقوم مقامها، يعني لو سبع عليهم فدية واشتركوا السبعة في بقرة أو في بعير يجزئهم، طبعا بالشروط المعروفة، يشترط في السن ويشترط ماذا؟ في الأضحية والهدي والعقيقة، لابد من هذه الشروط، السن وهي الجذعة من الضأن والثني من الماعز والبقر والإبل، والجذعة من الضأن ما كان له ستة أشهر ودخل في السابع، وقيل سنة ودخل في الثانية، والأظهر ستة أشهر، الأظهر ستة أشهر، والماعز ما كان له سنة، سنة يعني سنة وخلص ودخل في الثانية، والإبل ما له سنتان ودخل في الثالثة، والإبل ما له البقر ما له سنتان ويلحق به الجواميس له سنتان ودخل في الثالثة، والإبل ما له خمس سنوات ودخل في السادسة. نعم. أو يصوم ثلاث أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين كم مقدار الإطعام؟ نصف صاع كما في الأيمان. ولماذا يعني الحال الذي بلغ كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه حال شديد، فالقمل تناثر على جبينه رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك أمره النبي عليه السلام أن يفدي، مع أنه لما سئل عمن لم يجد الخفين النعلين عفوا قال يلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا يلبس السراويل، ولم يأمرهم بأن يفدوا. لماذا؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟
لأن الحلق الشعر فيه زينة.
لأن هذا للترفه، يقول الفقهاء لأن هذا للترف، أصله للترفه، لذلك الحلاق بيسموه في الفلاحين إلى الآن المزي، طبعا يسموه الكوافير دلوقتي، خلاص بقى كوافير أجنبي، أظن إنجليزي ولا فرنسي كوافير،
فرنسي صحيح،
كوافير فرنسي، كوافير فرنسي، كان يسموه في القرى زمان المزين، هو فعلا بيزين، يروح يزين لك راسك. فأصل حلق الرأس يكون للزينة وليس للحاجة، وليس للحاجة، فيبقى على أصله، وهو ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل الآية بالتخيير بين نسك شاة أو صيام ثلاثة أيام، ويجوز متفرقة ومجتمعة الكل سواء، أو يطعم ستة مساكين على التخيير
في نفس المكان، ولا
يكون في أي مكان لا بأس، نصف صاع من التمر، وهل إذا أطعم يجوز له أن يأكل من هذا؟ وإذا نسك شاة هل يجوز أن يأكل منها؟ لا، كل دم الجبران الذي هو بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب، مر بنا قول ابن عباس هو صحيح موقوف عليه رضي الله عنه، من ترك واجبا عليه فعليه دم، فإذا كان بسبب ترك واجب أو فعل محظور من محظورات الإحرام فإنه لا يأكل منه أبدا، بخلاف الهدي فمن السنة أن يأكل منه إن تأثر له، ويجوز التوكيل لو وكل الرجح أو غيره أن يذبح عنه لا بأس، لكن لو أنه ذبح وتيسر له الأكل أفضل، إذا لم يتيسر فاته سنة، لأن النبي عليه السلام ذبح كم؟ 63، وأكمل علي على 100 شاة، وأخذ من كل واحدة منها بضعة يعني قطعة صغيرة وطبخت له وأكل منها عليه الصلاة والسلام. فإذا احتاج إلى شيء من ذلك فإنه يفدي ويفدي بهذه الفدية، وهكذا لو احتاج إذا قلم ظفره، قلم الظفر أيضا يدخل في الشعر أم في السراويلات؟
في الشعر،
في الشعر، تقريبا الأظافر نوع من الزينة، الله المستعان، الآن صار إطارة الأظافر هي التي نوع من الزينة مع الأسف، أن يجعل أظافر كمخالب القط أو الهرة أو الوحش، هو ده المتمدن المتطور. على حفظ رغم أن الزينة في والجمال في في الأظافر حينما تكون مقصوصة ليس طويلة، ليس طويلة هكذا. فإذا قلم أظافره، الأصل في تقليم الأظافر أنه للزينة، فإذا قلم أظافره فعليه فعليه الفدية. والحرم محرم بحرمة الله إلى يوم القيامة. حرم الله مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وقال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، يعني إن أحد احتج بأني قاتلت فيها يوم الفتح، فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهذا يدل على ماذا؟ الإنسان لو وجد في موطن شبهة لابد وأن يبين للناس، لابد وأن تبين للناس. يعني هؤلاء دخلوا الأحزاب ودخلوا الجماعات ودخلوا السياسة والتكتلات والتنظيمات السرية، إذا كان عندكم دليل تفضلوا هاتوا الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف. لا يصح تقول ذا الآية كذا الحديث كذا، لا، لو تأتي مع الآية بماذا؟ بالفهم. هذا هو الفيصل بين السلف الصحيح والمزور، فهم السلف الصالح. لأن كل الخوارج احتجوا بأدلة ولا مش بأدلة، أخذوا نصوص الوعيد، والمرجع أخذ نصوص الوعد. أهل السنة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد وبفهم السلف الصالح. لذلك قال النبي عليه السلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدون. وهذا العطف عطف بيان، الخلفاء الراشدون لم يكن أبدا ليترك السنة عن عمد أبدا أبدا. وإذا وقف الإنسان في موطن شبهة يبين، يبين للناس لابد. يعني ساعة دخوله مكة صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفر صيدها ولا يسفك فيها الدم ولا يعضد فيها الشجر ولا يختلى خلاها، والخلا هو الحشيش الأخضر. قال العباس رضي الله تعالى عنهما يا رسول الله، رضي الله تعالى عنه عفوا، قال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. والإذخر نبات، الإذخر نبات معروف طيب الرائحة وليس داخلا في التحريم، فهم يستعملونه في الحدادة ما يحتاجه صاحب الكير وهو القين يعني الحداد، ولبيوتهم كذلك قد يسقفون به مع الخشب ونحوه، ويجعل منه في القبور، ومثله ما ينبته الآدمي من الزروع. يعني لو واحد زارع في مكة شجر وعايز يقطع هذا الشجر لا بأس بذلك. وهكذا الثمار التي تكون في الشجر البري مثل السدر لو أخذ النبقة لا بأس به، إذا أخذ ثمرة النبقة وأكل لا بأس بذلك لأنها خلقت للمسلمين فيأخذ الثمر يستفيد منه، لكن لا يحصل الشجر ولا يعضد النبات الذي أخرجه الله من العشب، بل يترك لرعي الدواب، بخلاف ما إذا كان شخص زرع لنفسه نباتا أو شجر له أن يستعمله. ولا ينفر الصيد ولا يقتله من باب أولى ولا يعضد شوكه، وإذا كان شوك في بعض الأرض ماذا نفعل فيه؟ إذا كنا لا نقطعه يرمى عليه التراب حتى لا يؤذي الناس ويتقى شره. والظاهر والله أعلم أن هذا يعني عدم يعني حتى الشوك لا يعضد. لماذا؟ لأنه من باب سد الذرائع، فقد يكون إذا سمح بعضد الشوكي فيعضد غيره، فسد الباب من باب سد الذرائع. وكذلك لا يقاتل أهلها إذا جاء إليها أحد لا يقاتل ولا يسفك فيها الدم حتى، ولذلك ما فعله جهيمان هذا الجاهل الجهول، جهيمان اسمه جهيمان ماذا؟ العتيبي، هذا الجاهل الذي دخل الحرم وأطلق الرصاص من على المآذن وبقيت مكة والحرم معطلا من الأذان فيه عدة صلوات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل هذا بسبب ماذا؟ الجهل والجرأة الشديدة في وجود العلماء. يعني عندك الشيخ ابن باز في بلدك لا تسأله، سأله. لذلك التزهيد في العلماء هذا أمر خطير يؤدي إلى سفك الدماء حتى في الحرم، في بيت الله الحرام وفي بلد الله الحرام والعياذ بالله. الحمام نفسه، نعم جهيمان الأتيبي، إنسان جاهل ومعه ناس سرقوا المآذن وضربوا أطلقوا الرصاص على الناس، ومعلوم أن هناك تفتيش لكن دخلوا بجوالات من التمر كصدقات وخبأوا فيها الأسلحة ثم انطلقوا يطلقون الرصاص على الجنود وعلى المسلمين في الحرم والعياذ بالله. لا لا. ولا يسفك فيها الدم حتى يخرج منها إلا إذا أفسد فيها فيقتل لإفساده فيها. إذا زنى يقام عليه الحد، وإذا سرق يقام عليه الحد حتى في الحرم. لكن لو فعل ذلك خارج الحرم وجاء إلى الحرم ماذا نفعل معه؟ نضيق عليه، لا يباع ولا يشترى ولا ينكح ولا ينكح، ويضيق عليه حتى يخرج خارج الحرم ويقام عليه الحد. أما إذا ارتكب ما يوجب الحد في الحرم نفسه فإذا قد انتهك حرمة الحرم فإنه يقتل. ولذلك هؤلاء لا يجوز القتل ولا القتال حتى في الحرم. ولذلك سألوا سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره من العلماء، قال لا يقاتلوا، هذا جهيمان ومن معه وقتلوا. تمام. إذا هو تعدى على حرمة الحرم يدافع ويقتل، ولو وصل إلى القتل لا بأس بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على المرأة المخزومية في مكة، فمن قتل نفسا في مكة يقتل بها لأنه جنى. أما إذا ما جنى وهرب إلى مكة فيترك حتى يخرج، يعني يضيق عليه حتى يخرج. فإنه لما بعث عمرو بن سعيد بن العاص البعوث في خلافة يزيد بن معاوية إلى مكة لقتال ابن الزبير، أنكر عليه أبو شريح الخزاعي وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فرد عليه عمرو ردا قبيحا، رد جاهل، قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، والخربة الجناية. وهذا جهل من عمرو بن سعيد وليس عنده بهذا علم، وإنما طاعة ليزيد بن معاوية فقط، ويزيد غالط في ذلك. نعم. فإذن إذا ارتكب الإنسان ما يوجب الحد خارج الحرم ولا ذهب إلى الحرم فإنه يضيق عليه حتى يخرج ويقام عليه الحد خارج الحرم. أما إذا انتهك حرمة الحرم وارتكب ما يوجب الحد في الحرم فإنه يقام عليه الحد ولو كان في مكة، تشرفها الله. نعم.
مشاهدنا، الرجل الذي تعلق بأستار الكعبة هذا كان في نفس الساعة اللي محل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ابن خطل. نعم. له يأتي.
قال المصنف رحمه الله: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله
سيأتي ابن خطل هذا.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم
سميت فاسق. الفاسق معروف لغة الخروج عن الشيء، الفسوق الخروج عن الشيء، ومنه خرجت القشرة عن ثمرتها أو الثمرة عن قشرتها، واصطلاحا الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والفسق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. فسق إبليس فسق أكبر، قال سبحانه: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هناك فسق بمعنى المعصية والكبيرة أو الذنب دون الكبيرة، يعني الخروج عن طاعة الله. فهذه الأشياء سميت فاسق. لماذا؟ خرجت عن عادة الحيوانات. هذه الأشياء الخمسة وقيل الستة خرجت عن عادة الحيوان. خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء ويقال له الحدية، والعقرب والفأرة والكلب العقور. كلب العقور خاصة الذي يعض ويؤذي. نعم.
خروج عن مألوف في الحيوانات.
أي نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم يقتل خمس فواسق فيقتل خمس فواسق في الحل والحرم.
خمس فواسق ولا خمس فواسق عندك؟
خمس. يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. باب دخول مكة والبيت. عن أنس بن مالك رضي
الله عنه. هكذا والبيت عندكم؟ في نسخة وغيره. نعم.
في تعليق من شيخنا الشيخ البسام رحمه الله، علق على قال
على ماذا؟
على الترجمة يعني وغيرها. قال: أصل ترجمة المؤلف باب دخول مكة وغيره وجعلها شاملة لأحاديث الدخول وأحاديث آداب الطواف، فتصرفت بإفراد حديثي دخول مكة وحديث دخول البيت بهذه الترجمة، وجعلت لأحاديث الطواف ترجمة أخرى.
الذي قال على شيخنا كما هنا وغيره الشيخ عبد العزيز عالم كبير.
باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه.
نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما واللفظ المسلم. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من
فلما فتحوا الباب الذي قال على شيخنا الباب، وهي ليست في نسخة عندكم الباب. فلما فتحوا الباب
كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
نعم. هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له ألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام، قال رحمة الله عليه: هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بأحكام الحج ودخول مكة، تتعلق بأحكام الحج ودخول مكة، وبعضها يتعلق بالحرم. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فهذه الدواب تقتل في الحل والحرم. وهل هذا على سبيل الحصر خمس، أم أن هناك غير ذلك؟
العدد المفهوم له
هناك شأن الكلب الأسود.
لا، المعروف الكلب العقور الحية.
نعم.
ورد في بعض النصوص الحية، الظاهر أن هذا ليس للحصر وإنما للمثال. فهذه ولذلك الذباب والبعوض يقتل ولو كان في الحرم لأنه ضار ليس نافعا. فهذه الدواب تقتل في الحل والحرم في الحرم في أي مكان لأنها مؤذية. الغراب يؤذي الناس في زروعهم في دوابهم وينقب الدبر الذي في الإبل الجروع ونحوها ويأكل الزروع يفسدها وهو من الفواسق، والحدأة كذلك، والفأرة مؤذية، والعقرب كذلك، وهكذا الحية كما في الحديث الثاني، وهكذا السباع العادية والكلب العقور كلها تقتل في الحل والحرم لدفع أذاها. ومثل ذلك البعوض والذباب وما أشبه ذلك مما يؤذي لا بأس بقتله، والقمل كل ذلك يقتل في الحل والحرم. نعم. يعني أي شيء مؤذي لا مانع من قتله. نعم.
قال رحمه الله: باب الطواف وأدبه. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى
الحديث الثاني.
نعم.
طيب، لعل نقف عند هذا الحد اليوم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نبدأ من حديث أنس المرة القادمة.
نعم.
تعليق على حديث أنس بن مالك: وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.